بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
ويباح
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال الحديث فيما يصح أو يسن للمصلي أن يفعله، وقد تكلم في أول هذا الفصل عما يكره للمصلي، ثم بعد ذلك تعرض إلى ما يسن وإلى ما يباح في الجملة، فقال: ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها. قراءة أواخر السور وأواسطها، فيباح له أن يقرأ أواخر السور وأن يقرأ أواخرها وأن يقرأ من أولها. هذا الذي ذكره هنا لم يفصل هل هو في الفرض أو في النفل، لأن الأصل أن النفل والفرض من باب واحد، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وإن كان العلماء يذكرون أمورا تصح في النفل ولا تصح في الفرض، يعني مثلا من استطاع القيام في الفرض لا يصح له أن يصلي جالسا، ولكن يصح ذلك في النفل ابتداء حتى وإن كان قادرا على أن يصلي قائما، وصلى في النفل جالسا لا حرج عليه. وكذلك فيما يتعلق بالصلاة على النافلة، على الراحلة أو على السيارة، هذا يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض، إلى مسائل كثيرة أباحوها في النفل ولم يبيحوها في الفرض، وقالوا إن هذا من باب ندب الإنسان إلى كثرة التطوع، الفرض محدود، لكن إذا أذنا للإنسان أن يفعل، أن يصلي وهو على راحلته وأن يصلي جالسا، كان ذلك أدعى إلى كثرة النوافل. لكن الأصل كما قلنا هو أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، إلا بدليل يستثني مثل ما ذكرناه سابقا. فهنا يقول: ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها. أما قراءة أواخر السور فهذا لا إشكال فيه، لا في الفرض ولا في النفل، لكن المسألة في أواسط السور. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ في النفل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقرأ أيضا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وغير ذلك من المواضع التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أواسط السور. ونحن نقول إنما ثبت في النفل أيضا يثبت في الفرض إلا بدليل، والله أعلم. فله أن يقرأ من أول السورة، وله أن يقرأ من أوسطها، وله أن يقرأ من أواخرها، وله أن والأفضل أن يقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة كاملة. لو قرأ عما يتساءلون، أو قرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والأعلى وما أشبه ذلك، فهذا هو الأفضل والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم السورة في ركعتين مثلا، فهذا وارد وهذا وارد، والله تعالى أعلم. نعم. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا نابه شيء، إذا عرض شيء في الصلاة، أخطأ الإمام، سهى في صلاته، زاد أو نقص، هذا إذا نابه شيء. إذا ناب الإمام شيء في الصلاة، أو حتى لو كان الإنسان منفردا وأراد أن ينبه على أمر، فهنا وإذا نابه شيء سبح رجل، أي قال سبحان الله. مثلا رأى الإمام زاد فإنه يسبح ويقول سبحان الله، وهذا هو الأصل، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وإنما التصفيق للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فإذا رأى الإمام أخطأ قال سبحان الله. قال العلماء فإذا تكرر ذلك من الإمام أو لم يتنبه فإنه يعيد التسبيح ويقول سبحان الله، فإذا عاده، فإذا لم يتنبه ويحدث هذا أحيانا في الإمام أنه يغفل فلا يدري هل زاد أو نقص، هل قدم أو أخر، لا يشعر بشيء. فبعض العلماء قال ليس للمأموم إلا أن يسبح، ليس له أن ينبهه بشيء آخر، يقول سبحان الله، إن تنبه تنبه وإن لم يتنبه سكت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا لم يتنبه. وبعض العلماء قالوا ينبه بكلمة، مثلا يقول مثلا أركع أو أسجد أو ما أشبه ذلك من الكلمات، فإنه ينبهه بكلمة واحدة. وقالوا هذا الكلام لمصلحة الصلاة فيجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه الرباعية ركعتين وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، ما قصرت الصلاة وما نسيت. فتكلم وهو لم يتم الصلاة، فسأله هذا السؤال حتى شهد له أبو بكر كبار الصحابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين. فهذه أو فهذا هذه القصة دليل على أنه يتكلم. وبعض العلماء هم الفريق الأول فرقوا بين الصورتين، قالوا في الصورة الأولى لا يجوز الكلام لأن هذا في صلاة وهو يعلم أن صلاته لم تنتهي، وإن في الصلاة لشغلة، فلا يتكلم في صلاته. أما الآخر فإنه تكلم سواء كان ما كان من ذي اليدين أو ما كان من رسول الله ومن بقية الصحابة الذين شهدوا له، لأنهم يظنون أن الصلاة قد انتهت ولهذا تكلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال ما قصرت الصلاة وما نسيت، لأن يظن الصلاة انتهت بها الطريق، وهذا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على الشيء وأن الصلاة قد قصرت. والذي يظهر أن الإنسان لا يلجأ لهذا إلا عند أضيق الأحوال، إذا لم يتنبه الإنسان بعد التسبيح من المصلين، فلو نبه بكلمة فيما يظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك. يقول وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني هكذا بهذه الصورة، وفيه صورة أخرى أنها تفعل هكذا، ها، وقيل تصفق هكذا، والمقصود هنا أنه قال تصفق امرأة، وإنما التصفيق للنساء، والتصفيق وضرب أحد الكفين بالآخر، هذا هو التصفيق. وبأي صورة نبهت فهذا حسن، أي بأي طريقة هذا جائز، سواء كانت بهكذا أو كانت هكذا قالت مثلا أو قالت هكذا، كل ذلك صحيح، لأن المقصود التصفيق. هذا إذا كانت المرأة مع رجال، وهذا مما يدلك على أن المرأة لا تتكلم مع الرجال، وإذا كان في الصلاة وهي أهم والتنبيه عليها أهم فهي لا تتكلم ولا تقول سبحان الله، وهذه كلمة ليس فيها شيء، أن الأصل أن المرأة لا تتكلم مع الرجال إلا لضرورة. فكيف الآن يعني بفتح الباب في هذا المجال، ومرأة قد تنشد وقد ويكون ما يكون من فساد، فهي في الصلاة تصفق فقط حتى ما تقول سبحان الله، والبعض يعني يتكلم، الله عز وجل قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فطيب إذا كانت هذه المرأة مع نساء فهل تقول سبحان الله؟ هي تصلي مع نساء. بعض العلماء قال تقول سبحان الله مع النساء، وبعضهم قال هذا هو الأصل في المرأة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، تصفيق للنساء، ولم يثبت دليل غير هذا. وهذا لا شك أنه أجرى لمعنى النص أو لظاهر النص أنها تصفق حتى مع النساء، وإذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز لها أن تقول سبحان الله، لأن المعنى هو خوف الفتنة، ومع النساء لا تحصل هذه الفتنة. لكن إذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين أو فرق الشرع بين أمرين ينبغي الالتزام بذلك، وهذه مسائل فيها دقة وفيها فقه، يعني مثلا المرأة مع النساء لا تحدث فتنة، وهذا يعني ربما يلتفت إلى أن هل المعنى فيه معنى التعبد أو النظر إلى المعنى؟ إذا قلنا التعبد فليس أمامها إلا ما ورد في النص تعبد هكذا، وإذا نظرنا التفتنا إلى المعنى قلنا يجوز لها أن تقول سبحان الله إذا خشيت الفتنة، وكانت مثلا امرأة تصلي مع نساء وليس معهن رجال فلا يخشى أن تقول سبحان الله ما يضر، وهذا يعني معنى دقيق. وكذلك مثل هذا يعني يرد ما ورد في خير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها، فإذا قلنا المرأة في مكان منعزل عن الرجال فهل نلتزم بهذا النص ونقول تصلي في الصفوف الأخيرة تعبدا، أو نقول لا إذا كانت المرأة مثلا هنا في الحرم لا يراها أحد سواء صلت في الصف الأول أو صلت في الصف الأخير ولا يخشى الفتنة، فهل نقول هذا بإطلاق أو أن نقيد بالصورة التي كان موجودا عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها إذا كانت في الصف الأول تكون قريبة من الرجال، وإذا كانت قريبة من الرجال فإنه يخشى عليها من الفتنة، وإذا كانت بعيدة فإن ذلك أبعد عن الفتنة. فمن العلماء من ينظر إلى أن هذا يعني له حكم التعبد وأنه لا ينظر إلى المعنى ويأخذ بظاهر النص فيقول حتى ولو صلت في المسجد النبوي أو صلت في مسجد المرأة في النساء في غرفة وهن بعيدات عن الرجال فإنها تلتزم بالصف الآخر، وهذا يحدث كثيرا في المساجد وخصوصا في أيام رمضان، في مساجد معزولة المرأة عن الرجل وتصف من الأخير وتبقى أمامها مسافة، فحال يحصل إغلاق للباب وهناك فراغ، والذي يظهر أنه إذا كانت المرأة بعيدة عن النساء عن الرجال وأمنت الفتنة أن النظر إلى المعنى، فإنها لو صلت في الصف الأول فإن هذا هو الأفضل والله أعلم. يقول ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يبصق أو يبزق في الصلاة عن يساره يعني لا يبزق تلقاء وجهه لأن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله سبحانه يكون قبل وجهه فلا يبصق أمامه، ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملك، عن يمينه ملكا فلا يبصق عن يمينه وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه، يبصق عن يساره تحت قدمه. والبعض يعني تكلم في هذا وقال في هذا حتى عن يساره ملك، ها ما يلفظ من إلا لديه عن اليمين وعن الشمال قعيد، ها فهو عن يمينه وعن شماله ملك. وللعلماء أجوبة، إما أن هذا أفضل الذي عن اليمين وأنه هو المسؤول عن من في اليسار، هذه أجوبة للعلماء، لكن هذه هي السنة أنه إما أن يتفل أو ينفل، يتفل عن يساره أو تحت قدمه لكن لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه، وهذه هي السنة. ومتى ثبتت السنة؟ فحتى لو لم نعلم التعليل، لأن نعلم أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني يسلم أمره لله عز وجل ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول على العين والرأس. هذا يقول إذا كان عن يمين، إذا كان في الصلاة وفي المسجد في ثوبه، لأنه لو بصق عن يساره بصق في المسجد، فهنا يبصق في ثوبه ثم بعد ذلك يفركه أو يزيله، ولا يبصق في المسجد، لأن هذا من تقدير المسجد، والمساجد يجب أن تصان وأن تحفظ. وقد يقول قائل هذا يعني في حالة ما إذا كان الإنسان ليس معه مثلا مناديل أو شيء من هذا القبيل، أما إذا وجدت المناديل فإنه يأخذ المنديل ويبصق فيه، وإن كان يعني ينبغي أن لا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، لكنه يبصق في المنديل ويضعه في جيبه. قد يقول قائل هذه حركة، والحركة قلنا سابقا أنها قد تبطل الصلاة، لكن نقول هذه حركة لحاجة، والحركة لحاجة جائزة، كما يجوز للإنسان أن يتقدم إلى الصف الذي أمامه في الصلاة ليتم الصف، فهذا جائز. فالحركة إذا كانت لحاجة ويسيرة فإنها لا تؤثر على الصلاة، بل قد تشرع أحيانا وقد تكون مستحبة هذه الحركة. إذن قول المؤلف ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، نقول حتى مع هذه المناديل حتى ولو بصق ولو في منديل فإنه يحاول أن يميل إلى اليسار ويبصق في ذلك المنديل الذي معه. قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل أو كمؤخرة الرحل، يسن صلاته إلى سترة يجعلها أمامه، وهذه السترة تقدم معنا سابقا يعني مقدار ما يجعل بينه وبين السترة، إما بمقدار يعني ما يسجد الإنسان حتى تكفي هذه السترة، أو بما قلنا من الأذرع. فهنا يقول يصلي إلى سترة قائمة، هذه السترة كمؤخرة الرحل، الإنسان إذا ركب الراكب على الدابة أو على الجمل أو نحوه فيه مؤخرة للرحل، هذه المؤخرة يعني قد تكون ثلاثة أرباع الذراع أو قد تكون ثلثي الذراع، ثلثي الذراع تكون هذه المؤخرة يسيرة يعني بهذا القدر أو أقل قليلا، هذه كمؤخرة الرحل. وهذا الصلاة إلى سترة بعض العلماء يقول إن هذا من باب الوجوب، وبعضهم يقول هو سنة يستحب، والمؤلف هنا يرى أنها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر، وقال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وإذا صلى أحدكم يصلي إلى سترة وليدن منها. كل هذا دليل على اتخاذ السترة. وبعض العلماء يقول هو مستحب ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاء ابن عباس على دابته ومر بين يدي الصف، فقالوا هذا دليل على أن اتخاذ السترة ليس بواجب. وقال إذا صلى أحدكم فليستتر، وإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يعني قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي إلى شيء يستره. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، لكن لو ما صلى إلى شيء فهذا دليل على الاستحباب. وبعضهم استدل بأن الأمر والأمر المطلق للوجوب، فلم يرى هذه القرائن تصلح لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وقال هي واجبة. وجمهور العلماء على أنه سنة حتى لا تقطع صلاة الإنسان، يصلي إلى سترة ويدنو منها. لكن تأثيم الإنسان إذا لم يصلي إلى سترة هذا أمر فيه صعوبة، يعني إذا قلنا هي واجبة يعني من لم يصلي إلى سترة فهو آثم، هذا معنى الوجوب. الوجوب يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. فإذا قلنا هذا الإنسان صلى إلى غير سترة فإنه يأثم، وإذا قلنا إنه مندوب هو الأفضل والأولى والأحسن للإنسان أن يصلي إلى سترة تستره من أن يقطع أحد صلاته. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أن يقف 40 خيرا له، لو يعلم المار. فينبغي الناس أن لا يتهاونوا في هذا الأمر وأن لا يقطعوا صلاة المصلي. فإذا رأيت إنسان يصلي فقف حتى ينتهي من صلاته أو ابحث عن طريق آخر. وهذا يحدث كثيرا خصوصا في المسجد النبوي، كثير من الناس يمرون وأنت تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الحديث الماضي أنه لا يدعن أحد يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان أو فإن معه القرين. وهذا يدل على الإنسان يمنع من يمر بين يديه. فالمؤلف يقول إنه يسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل أو كمؤخرة الرحل، فينبغي للإنسان أن يتحرز من هذا الأمر. لكن البعض يسأل يقول هل مثلا مكة تختص بشيء من هذا فيجوز الإنسان مثلا يمر بين يدي المصلي؟ حتى في مكة أو في غيرها الصحيح أنه ليس هناك تفريق لا بين مكة ولا غيرها، لكن غاية الأمر أن يقال إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني أنت في الحج وفي الطواف وجاء إنسان يصلي، أيضا الإنسان لا ينبغي له أن يصلي في طريق الناس، لا يصلي في طريق الناس. فالذي يصلي في الطواف في المطاف يعني لا يمكن أن تقف أنت ولا غيرك، يعني أن تمر بين يديه. فغاية ما في هذا أن يقال إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ما كان إلا هذا الأمر يجوز الإنسان أن يفعله دفعا للحرج، لأن لو وقف هذا الإنسان لهلك وهلك من وراءه خصوصا في الحج، فإذا ضاق الأمر اتسع، وهذه قاعدة عند العلماء. يعني الآن لو وقفت أنا رأيت إنسان يصلي سنة الطواف وقفت، وجاء 1000 شخص ورائي ووقفوا، ماذا سيكون؟ فهو يجب عليه أن لا يصلي في طريق الناس ولا فيما يحتاج الناس المرور إليه، بل يصلي في أي مكان في الحرم. لكن لو أنت تمشي في الحرم في مكان سعة وجيت أمام المصلي، لا تقطع صلاة المصلي. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لن يقف 40 خيرا له. تذكر هذا سواء كنت في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، تذكر هذا الحديث. لكن لو كنت في المطاف، في طواف الإفاضة، في أي طواف، والناس يصلون، بعض الناس يصلي خلف مقام إبراهيم. وهذا يرشد إلى قاعدة أخرى، يعني هذا الإنسان الذي يصلي بين يدي الناس هو يفعل أمرا هو مستحب، لكن فعل المستحب إذا ترتب عليه محرم لا يجوز. أنت تصلي خلف مقام إبراهيم، نعم السنة أن تصلي خلف مقام إبراهيم، لكن لو لزم من هذا هلكة الناس، وهذا أمر محرم، إذاء الناس هذا أمر محرم. لو إنسان قال أنا أريد أن أقبل الحجر، تقبيل الحجر أمر مستحب، لكن وأنت ترى الناس من يقبل يهلك أو يهلك، فهل ترمي بنفسك في هذا الخطر وترمي وتؤذي غيرك؟ تقول أنا أفعل سنة؟ لا تفعل هذه السنة إذا كان يترتب على ذلك أمر محرم. لكن يترتب على ذلك أمر محرم لا تفعل هذه السنة. وهذا من فقه الإنسان. هناك طرق، قبل إذا استطعت أن تستلم الحجر بشيء ثم تقبل ما استلمت به، أو تشير من بعيد، خلاص انتهينا. حتى لو ما أشار لسان، هو الأصل هذه الإشارة أنها مستحبة. إذا توقع نفسك في الحرج والضيق، وقلنا لكم القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. ثم يقول فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يعني ما وجد شيء يضعه أمامه يصلي إليه، فيخط خطا، إما خط مستقيم أو خط على صورة هلال أو ما أشبه ذلك، المهم أن يضع خطا ليحجزه عن الناس. وهذا في حديث بعض العلماء يضعفه ويرى أنه غير صحيح، وبعضهم يصحح، ومنهم ابن حجر في بلوغ المرام وقال أنه لم يصب من ضعف هذا الحديث، حديث الخط. إذا لم يكن للإنسان خط، يعني مثلا يصلي في الحرم وما وجد مكان يصلي فيه، إما أمام عمود أو أشبه ما أشبه ذلك، فهل يكتفي مثلا بحدود السجاد، أو في السجاد مثلا خط في المسجد يكتفي بذلك؟ بعض العلماء قال لا يكتفي، وبعضهم قال هذا بمثابة ما لو خطه بيده فإنه يصلي ويعلم أن سترته هو هذا الخط، ومن مر وراء ذلك لا يضره، والله أعلم. نعم. قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. الكلب الأسود مروره بين يدي المصلي يبطل الصلاة، والمؤلف هنا على المذهب يقول كلب أسود بهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، فإذا مر بين يديه فإنه يبطل صلاته. ومعنى هذا أنك تبطل الصلاة وتعيد الصلاة من جديد. هذا المعنى. واشترط هنا شروط في هذا الكلب. قال أول كلب يعني غيره من الحيوانات لا يقطع الصلاة، فالحمار مثلا لا يقطع الصلاة على رأي المؤلف، قال كلب. وهذا الكلب لا بد يكون أسود، أما لو كان غير ذلك أبيض مثلا هذا لا يقطع الصلاة، وأنت تصلي مر كلب أبيض هذا لا يقطع الصلاة. كلب بمرور كلب أسود بهيم، يعني كله أسود، كله سواد، ما في شيء من البياض، لم يخالط سواده شيء، أو لم يخالط سواده شيء من الألوان الأخرى، أسود بهيم. هذا المقصود بهذه الشروط الثلاثة. لو كان كلب أسود وأبيض لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. وبعض العلماء يرى أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة، الكلب الأسود والمرأة والحمار.
والمعنى
نعم،
والمعنى المعنى في ذلك، المعنى في الثلاثة.
أيوه، هذه الثلاثة التي وردت في الحديث، لأنها وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال على رأي المؤلف الكلب الأسود فقط. لماذا؟ قال لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عدلتمونا بالكلاب وبالحمير، ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وإلى معترضة بين يديه. وهذا يعني يجاب عنه بأن الاعتراض أو وجود شيء، حتى الكلب الأسود لو وجد أمامك ولم يمر، وجد كلب أمامك وأنت تصلي، لا هذا لا يقطع الصلاة، لكن الذي يقطع الصلاة هو مرور هذا الكلب. أما لو كان موجودا أمامك كلب وأقبل وأدبر فهذا لا ينقض، لا يبطل الصلاة. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان هذا الاعتراض من عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا ثبت النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة على الجميع، على عائشة وعلى غيرها. وما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنه ليس فيه مرور، إنما كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ما مرت بين يديه. أما يقول يعني ما التعليل لهذا؟ الكلب الأسود ورد عنه أنه شيطان، ها، وما عداه لم يرد فيه شيء. وإن كان قد يعني لو التمس الإنسان ربما يجد عذرا يعني أو يجد حكمة في هذا، لكن كما قلنا الأصل أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا الحكمة أو لم نعلمها، هذا هو الأصل، فنعمل بهذا وإن لم نعلم الحكمة، والله تعالى أعلم. نعم،
فضل. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
أي، وله التعوذ عند آية وعيد، سمع آية فيها وعيد يقول أعوذ بالله من عذابه أو أعوذ بالله من هذا الوعيد أو ما أشبه ذلك، والسؤال عند الرحمة، سمع وصفا للجنة، سمع رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء، فيسأل الله رحمته ويسأله الجنة ونعيمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية وعيد تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من رحمته. لكن هذا ورد في الفرض، فورد في النفل ولم يرد في الفرض. والمؤلف لما قال ولو في فرض، ها ولو، هذه دائما أو في الغالب إذا جاءت فهي تشير إلى خلاف، يعني حتى لو كان ذلك في الفرض على رأي بعض العلماء، فعند المؤلف أنه يتعوذ إذا مر بآية وعيد، ويسأل الله إذا مر بآية رحمة سواء كان في الفرض أو في النفل. والقاعدة هي الأولى، أن ما ورد في الفرض ورد في النفل، وما ورد في النفل يصح أن يكون في الفرض. هذه القاعدة التي ذكرناها سابقا، إلا ما خصه الدليل. و يعني حتى وإن قلنا بالجواز، لكن والمؤلف قال وله ذلك، يجوز له، قال، والعبارة دقيقة، عبارة الفقهاء له يعني يجوز، ما قال يسن له، ما قال يسن مطلقا، قال له ذلك، نعم يعني يجوز. لماذا لم نقل هذا يسن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في الفرض. النبي كان يصلي، يجهر في صلاته في الفجر وفي المغرب وفي العشاء، في ثلاث صلوات في كل يوم. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في الفرض أنه تعود عند المرور بآية وعيد، ولا أنه سأل عند آية رحمة. والقاعدة في هذا أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل داوم عليه، فإن السنة والأصل هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله مرة أو مرتين فإن ذلك دليل على الجواز. لكن الأهم هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الغالب في سنته صلى الله عليه وسلم هو هذا، فهذا هو الأصل أنه في الفرض لا يفعل ذلك. أما لو أن إنسانا كلما صلى فرضا وكلما مر بآية، آية وعيد، استعاذ من ذلك الوعيد، وإذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل في الفرض، كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك باستمرار، بل لم يفعله في الفرض. وفي التطوع والنفل كما ذكرنا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يفعله. فهنا نقول، المؤلف يقول يجوز، يعني يجوز لو أن إنسان مر بآية فيها ذكر الجنة فقال أسأل الله الجنة، يجوز هذا. لكن لو اتخذ هذا هو الأصل كان مخالفا للسنة، وهذا أمر دقيق جدا، بعض الناس يغفل عنه، يرى كلام العلماء أنه يجوز أو لا يجوز فيقول يجوز، ولماذا لا أفعل أنا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى سنته العملية وما فعله، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في الفرض، لكن نقل عنه في النفل، فإذا فعله أحيانا أن نقول يجوز، لكن لا نقول هذا هو السنة. نعم.
لو كان مأموما،
نعم،
لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، فلو كان مأموما هل يصح ذلك؟
لو كان مأموما المأمون يجوز له إذا كان في نفسه يتكلم، لكن إذا كان هذا يؤدي إلى انشغاله عن قراءة الإمام تعلم الخلاف في انشغال المأموم عن قراءة الإمام، حتى في قراءة سورة الفاتحة، من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فكونك تنشغل بقراءة بأذكار أو بشيء أو بدعاء والإمام يقرأ، هذا انشغال عن الإمام. إذا كان لا يشغله ذلك فإن هذا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم، نقف هنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: الاستدلال بعدم جواز استقبال القبلة ولو في البنيان في قضاء الحاجة بالمنع الذي جاء في البزغ وهو أخف منه، هل يصح؟ هنا يعني يقول: لو قلنا لا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة ببول ولا غائط، والاستدلال على ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يبزق أو يبصق تلقاء وجهه وهو يصلي، فهل هذا صحيح؟ لأن لا شك أن البزاق أو البصق أقل من البول والغائط، فهل نقول هذا من باب قياس الأولى؟ ها، في نظر أن هذا لا يصح الاستدلال، لأن العلة مختلفة. ها، لأن الله هنا قبل وجهه في الصلاة، قبل وجهه، ليس المنع من البصاق من أجل القبلة، ها، لكن لأن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل أو قبل وجه المصلي، فهنا العلة مختلفة فلا يصح هذا. لكن ثبت بأدلة أخرى: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط، حيث بأيوب الأنصاري قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة أو قبل جهة القبلة، فننصرف عنها ونستغفر الله. هذا له دليل آخر، والله تعالى أعلم. يقول: في المسجد النبوي المنبر يتقدمه الصف الأول، فهل يتقدم المصلي إلى الصف الأول أو يستقبل الإمام في خطبة الجمعة ويترك التقدم إلى الصف الأول؟ هي الخطبة الإنسان أن يصلي حيث شاء، يعني يجلس حيث شاء، وإذا كان قريب من الإمام كان أفضل وأولى، لكن الصلاة الأفضل فيها الصف الأول، والذي يجلس في الجمعة في مقابل المنبر الآن فإنه يفوته الصف الأول قطعا مع هذا الزحام، يفوت الصف الأول، ولهذا نقول اجلس في الصف الأول وهو أولى من أجل الصلاة. أما في الخطبة لا فرق، سواء جلست في آخر المسجد أو جلست أمامه، لكن الدنو من الإمام والسماع إلى الخطبة هذا أولى بلا شك، أولى بلا شك. لكن من جلس مثلا تحت المنبر الآن لن يستطيع أن يصلي في الصف الأول قطعا، حتى في الفروض العادية فضلا عن صلاة الجمعة، فلهذا يحرص على الصف الأول، لأن الحث ورد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الصحيح أنه لا يبطلها، لا يبطلها النافلة، لا يبطلها، وهذا وارد يعني عن بعض السلف. نعم نعم، لا لا يبطلها. لو كانت المرأة تصلي والرجل يمر، الرجل لا يقطع الصلاة، وكذلك المقصود بالمرأة يعني المرأة البالغ، ها، لو كانت صبية تمر لا حرج، لا تقطع الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. هذا يقول: أنا موظف منتدب للعمل في المدينة لمدة شهر، هل أقصر الصلاة الرباعية باستمرار؟ وهل أجمع وأنا مقيم في المدينة؟ وما هو الضابط في القصر والجمع؟ أمر التفصيل. المسافر لا شك أنه له أن يقصر الصلاة وله أن يجمع بين الصلاتين، ولكن الصحيح من هذا والأحوط هو أن لا يزيد، يعني إذا كان يعلم أن إقامته أكثر من 4 أيام فهذا لا يترخص، لأن هذا في حكم المقيم، وإذا كان أقل جاز له الترخص لأنه مسافر في حكم المسافر. وكذلك إذا يجوز له أن يقصر مطلقا إذا كان لا يعلم متى يخرج، يعني مثلا يقول سافر اليوم وسافر غدا، ما أدري يسافر 4 أيام أو 5 أو 6 أو شهر، ما أدري متى يخرج، له حاجة إذا انقضت خرج، فهذا يقصر ويترخص برخص السفر. إذن إذا كان يعلم المدة مثل هذا الشخص فالذي أرى وهو الأحوط أن لا يترخص بل يصلي صلاة مقيم، يعني يصلي الرباعية 4 ولا يقصر الصلاة يعني، ولا يجمع الصلاة إلى الأخرى، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، فإذا لم يكن مسافرا لا يجوز له أن يترخص. أما الجمع فله أسباب أخرى، قد يكون مثلا السفر، وقد يكون المطر، وقد يكون المرض، وقد تكون الرياح الشديدة، فالجمع له أكثر من سبب، لكن بسبب السفر لا يترخص برخص السفر نحن نقول إذا كان أكثر من ذلك. نعم بعض العلماء قال له أن يقصر مطلقا وله أن يجمع مطلقا سواء علم حتى ولو جلس سنوات يصح له، لكن هذا هو الأحوط والله تعالى أعلم. يقول من دفع مارا بين يديه في الصلاة هل يضمن ما يحدث له؟ أول شيء يعني احنا قلنا الدفع هذا يعني بشدة لكن ليس فيه قتل، ولكن من فعل ما يجوز له وما يحل له وما يباح له لا يضمن، يعني إذا أذن لك الشرع في فعل شيء فأنت لا تضمن ما يترتب عليه، هذا الأصل في القاعدة، من فعل ما يجوز له لا يضمن ما يترتب عليه، لكن لو زاد هو خرج مما يجوز له، في هذه الحالة يضمن. نعم نعم أيه. هو الإنسان نعم
هذا يترتب، تفضل الشيخ.
ويترتب هذا على شيئين، أولا يترتب على هذه المرأة أجنبية، والحديث ليس فيها المرأة الأجنبية من غيرها، قد تكون هذه زوجتك وقد تكون ابنتك وقد تكون أختك وقريبتك، هذا أمر. والأمر الثاني لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، يعني فهذه مرتبة على أمرين، فله أن يدفع المرأة، لكن لو كان هذا مثلا رأى أنه يشغله أو وأنه لا يستطيع يوضع يده، فإن رأى أنه مثلا أن تمر ثم يقضي هذه الصلاة فإذا مرت لا بد أن يقضي الصلاة، لا بد أن يقضي الصلاة، والله أعلم.
شيخ بالنسبة لتصفيق النساء وحكم أو فضل آخرة صفوف النساء على أولها، قد يقال أنه يترجح فيه أنه معقول معنى، معقول المعنى، لأن ورد الفضل في الصفوف الأولى ولا يمكن أن يتعارض النصان في هذا، فهذا يدل أن المعنى هنا معلل، وأن ذم أوائل الصفوف عند النساء لأجل خوف خشية الفتنة وقربها من الرجال، نعم. يترجح أنه معقول المعنى لا تعبدية، فيبنى عليه ما
نعم. نقول هذا يعني هذا الظاهر أنه معقول المعنى، ولهذا يعني كان يعني المفترض النساء ينصرفن. نعم فالظاهر فيه أنه معقول المعنى هذا الأمر، والله أعلم. هذا يعني الأخ له سؤال طويل، لكن خلاصة هذا السؤال أنه أتى بعمرة في ثلاثة ذي القعدة، ويقول تمت الموافقة على تجديد مدة الزيارة حتى 11 ذي الحجة، وعليه عزمت على أداء فريضة الحج إن تيسر لي. والسؤال هل إذا يسر الله لي الحج هذا العام أكون متمتعا ويجب علي الهدي؟ لأنه يقول جاء إلى المدينة للزيارة بعد العمرة، وهذا السؤال أجبنا عنه في الدرس الماضي، أن الإنسان إذا رجع ولو رجع مسافة القصر إذا رجع إلى غير أهله فإنه يبقى متمتعا، يبقى متمتعا، لو أتى بالحج في نفس العام يكون متمتعا، فهو على تمتعه لأنه ما رجع إلى بيته إلى محل إقامته، لو رجع إلى محل إقامته سقط التمتع عنه. وهل يجوز لي أن أغادر إلى بلدي بعد يوم النحر مباشرة؟ يعني يمشي يوم العاشر، ومعنى هذا أنه لا يبيت في منى ولا يرمي أيام التشريق ولا يطوف طواف الإفاضة. أقول ليس له ذلك، وكثير من الآن من الناس يعني اتخذوا مثل هذه الأشياء، يقول ماذا علي؟ تقول عليك دم، يقول أذبح الدم وما يضر. والله عز وجل توعد من فعل المحظور، ومن عاد فينتقم الله منه. هذا أمر يعني في غاية الخطورة، أن يتساهل الإنسان في ترك الواجبات أو في فعل المحظورات بحجة أنه يجبر بدم، هذا فيه خلل كبير. وذكرنا سابقا أن بعض الناس يقول الحج السريع، ماذا يسمونه حج، ماذا يذهب يوم التاسع ويوم العاشر هو في بيته، يذهب يوم التاسع يقول المبيت في منى أو البقاء في منى يوم التروية هذا أمر مسنون، ثم يذهب إلى عرفة ويقف فيها ولو لحظة، ها، ثم ينصرف منها، ربما انصرف قبل الزوال، وربما جلس إلى أن تغيب الشمس، ثم جاء إلى عرفة وقال ولو إلى مزدلفة ولو لحظة، أيضا عند على رأي بعض العلماء مقدار حط الرحل، ثم ينصرف ويطوف طواف الإفاضة ويخرج. هذا نقول إن يعني التساهل بالحج وتتبع الرخص هو أمر ممنوع عند العلماء، حتى قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق، لكن هذا الأخ السائل أعلم أنه ليس هذا قصده وليس هذا مراده، لكنه ويسأل يقول هل يجوز لي؟ أنا أقول الإنسان إما أن يستطيع أن يأتي بالحج كاملا أو لا يستطيع، فإن كان لا يستطيع أن يأتي بالحج على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، إما لعدم استطاعة بالكلية في الحج أو لعدم استطاعة جزئية، يعني يستطيع أن يأتي ببعض الأشياء وأن لا يأتي بالبعض الآخر، فالإنسان يأتي بما يستطيع إذا كان هناك في بدل، مثلا إنسان ما يستطيع الهدي فله بدل عنه، لكن إنسان يترك شيء عامدا فهذا يخشى عليه، يخشى عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا كان لا يستطيع لا يحج ويترك حتى يتيسر له الأمر في وقت آخر، أو يؤخر رحلته مثلا إذا كانت في هذا الوقت، يؤخر رحلته إلى بعد يوم يومين، وهذا يعني هو الأفضل له حتى يأتي بمناسك الحج على الوجه المطلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحج من يوم الثامن إلى يوم الثالث عشر، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، في ستة أيام. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليشق علينا، ويعلم من الصحابة من هو في فقر وفي حاجة، كان قال لهم من يستطيع يأتي به في يوم يأتي به في يوم وليذهب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا أفتى الناس بغير هذا لكان كالمتنقص، بل هو متنقص لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بالحرج ولا حرج علينا أن نفعل خلاف سنة صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني من شدة حرص العلماء على هذا، يعني حذر بعض العلماء من بعض الأشياء مثل الإحرام قبل الميقات، مثل ما حذر منه الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال له يا إمام هل يصح هذا؟ قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة تخشاها علي؟ إنسان أحرم من المدينة، ما ذهب للميقات، أحرم من المدينة، احتاط. قال أخشى أن تقول أنك يعني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أحرمت من المدينة والرسول أحرم من الميقات. إذا كان هذا مبالغة فكيف من انتقص؟ فعلى الإنسان أن يحذر أشد الحذر من هذا الحج السريع، أو ما يسمونه بالحج السريع بهذه الطريقة. الصلاة في المسجد يعادل أي صلاة، وإن هذا ينطبق على المسجد حيط بالحرم، فهل هذا ينطبق على المدينة؟ يقول الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة، وبهذا ينطبق. وهل هذا ينطبق على المساجد المحيطة بالحرم، أو ينطبق هذا على المساجد المحيطة بالحرم؟ فهل هذا ينطبق على المدينة المنورة؟ أقول حتى يعني في مكة لا شك أن الصلاة في داخل الحرم هي أفضل، في داخل حرم مكة أفضل. والدليل على أنها أفضل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان يتقدم إلى حدود الحرم ويصلي فيه، فهي أفضل. لكن من أين لنا أن بقية الصلوات في مساجد مكة مثل الحرم، مثل مسجد الكعبة؟ وقد ورد في بعض الأحاديث في مسجد الكعبة، في مسجد الكعبة. ولو كانت بقية المساجد كالمسجد الحرام ما كان للمسجد الحرام ميزة على غيره، كان تأتي وتذهب من هنا وتصلي في أي مسجد في مكة وترجع المدينة، ما في داعي أنك تذهب إلى الحرم. وهذا يعني أحيانا وإن قال به هذا يعني جمع من العلماء وكثير من العلماء، لكن هذا قد يصيب بالفتور عن الصلاة في المسجد الحرام. لماذا يتعب الإنسان نفسه ويدخل في زحام حتى يصلي في المسجد الحرام، والمسجد الذي بجوار بيته كالمسجد الحرام 100,000؟ ما الفرق؟ لكن نحن نقول أن الصلاة في داخل الحرم هي أعظم من الصلاة في الحل، لكنها كونها مضاعفة 100,000 فهذا ليس عليه دليل. بعضهم قال استدل، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقالوا قد أسري به من بيت أم هاني، فدليل على أن مكة كلها حرم مثل المسجد الحرام. وأجاب بعض العلماء أنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم وطهر صلى الله عليه وسلم ثم صعد به، فهذا الجواب عن هذا. فلا نقول كل مسجد في مكة هو 100,000 مثل المسجد الحرام، هذا يختص بالمسجد الحرام، بمسجد الكعبة كما جاء في بعض الروايات. لكن الصلاة في بقية الحرم لها فضيلة، وهي أعظم من الصلاة في الحل، هذا الذي تدل عليه النصوص مجتمعة. وفي المدينة هذا خاص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، والمقصود بها المسجد النبوي. بعضهم قال حتى في مسجد هذا المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن الصحابة ما يدل على أن المسجد يشمل جميع الزيادات التي تزاد فيه حتى ولو بلغ إلى صنعاء كما ورد عن عمر أو غيره. فالصلاة التضعيف خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشمل بقية المساجد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.